الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في المحاولة المنسوبة إلى بعض أساتذة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهو شريف العلماء، بحمل الصحيحة على كونها في مقام تشريع قاعدة الإجزاء في الأحكام الظاهرية. فحينئذ يدعي أن التعليل الوارد في الصحيحة يصح ويكون له وجه، فلا يرد إشكال السيد الصدر. هذا الكلام بهذا المقدار في غاية الإبهام، لا بد لنا أن يتضح الوجه في كون حمل الصحيحة على قاعدة الإجزاء يقتضي صحة التعليل. كلامه يمكن أن يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول أن تكون الصحيحة بصدد تشريع قاعدة الإجزاء، ويكون التعليل واردا لخدمة هذه القاعدة. بحيث تصبح الصحيحة أجنبية عن الاستصحاب بالكلية. فمعنى لا تنقض اليقين بالشك لأجل أن الشارع حكم بإجزاء الأمر الظاهري، فيصح التعليل في الرواية. الاحتمال الثاني أن نحافظ على نظر الصحيحة إلى الاستصحاب، ولكن مع ذلك تكون ناظرة إلى قاعدة الإجزاء أيضا. توضيحه أنه في الأقيسة التي يؤتى بها لتعليل أمر ليس من الضروري أن تكون دائما على نحو القياس الصريح، بل كثيرا ما تكون مضمرة. والقياس المضمر وما يحذف إحدى مقدمتيه. وندعي أن الصحيح وأن تعليل الإمام عليه السلام من الأقيسة المضمرة. حيث إنه في تعليله اقتصر على الصغرى وحذف الكبرى، ببيان أن صحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة في الفرض المزبور تتوقف على إثبات مقدمتين: الأولى أن الصلاة بالثوب المشكوك النجاسة مما أمر به الشارع بالأمر الظاهري. المقدمة الثانية أن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي إما عقلا وإما شرعا، المهم يجزي. فجمع هاتين المقدمتين إلى بعضهما البعض يثبت عدم لزوم ماذا؟ الإعادة. والصغرى إثباتها يكون عن يرحمكم الله عن طريق التعبد بالحالة السابقة، والتعبد بالحالة السابقة هي الاستصحاب. فقوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من وضوئك وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، تعليل بماذا؟ بصغر القياس. وذكرنا أن الأقيسة المضمرة شائعة في الاستدلالات، وعليه فمن جهة يصح التعليل ومن جهة أخرى ماذا؟ تكون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب وقاعدة الإجزاء معا. إذن لتفسير كلام شريف العلماء رحمة الله عليه يوجد احتمالان. يعلق الماتن رحمة الله عليه على كلا الاحتمالين. أما الاحتمال الأول، إذا لم يرجع إلى الاحتمال الثاني فلا معنى محصل له، لأن إشكالا سيد الصدر يبقى على حاله، كيف يعلل الإمام عليه السلام عدم وجوب الإعادة بكون الإعادة نقضا لليقين بالشك، والحال أن المورد من ماذا؟ من نقض اليقين باليقين. فحمل الرواية على قاعدة الإجزاء لا يصحح هذا التعليل، إلا إذا ضممنا لهذا الوجه الوجه الأول الذي تقدم عن المصنف، وحينئذ يكون ذلك لوحده مغنيا. هذه مناقشة ماذا؟ الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني فهو وإن كان وجيها لكن قد ذكرنا مرارا أن التعليل لابد أن يكون بماذا؟ بأمر ارتكازي، وارتكازية الإجزاء ليست بهذه المثابة من الوضوح، بخلاف ارتكازية البناء على الحالة السابقة، لما عرفت من أن سيرة العقلاء قائمة على ذلك، وإن لم نقبلها كدليل. واضح هذا الكلام؟ فالتعليل بالأمر الارتكازي يقتضي أن تكون الصحيح ناظر إلى الاستصحاب فحسب دون قاعدة الإجزاء. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الثاني من الوجوه التي أجيب بها عن إشكال السيد الصدر. ملتفت للبحث؟ الجواب الثالث الذي يرتضيه المصنف حاصله أن إشكال السيد الصدر لا يقتضي صرف الرواية عن ظهورها، تقريبه أنه إذا وجد نص
يحتمل فيه أحد أمرين، وكان ظاهرا في أحدهما، ووجدت نكتة في النص تخالف ما يظهر فيه النص. فحينئذ هذه النكتة تصلح لصرف النص عن ظهوره إلى الاحتمال المخالف للظهور بشرط أن لا تكون هذه النكتة منافية أيضا للاحتمال الثاني. ملتفت معي للمطلب؟ لنفترض هكذا، نص قال رأيت أسدا، هذا أسد يحتمل فيه الرجل الشجاع ويحتمل فيه ماذا؟ حيوان المفترس. وجدت قرينة في الخارج، عرفنا أن هذا الذي قال رأيت أعمى. طيب، وهذا هذه القرينة تتنافى مع رؤيته للحيوان المفترس، هذه القرينة متى تصلح لحمل اللفظ على المعنى الثاني؟ إذا لم تكن أيضا تتنافى مع المعنى الثاني. أما لو كانت تتنافى مع المعنى الثاني، خب العمى يتنافى مع رؤية الحيوان المفترس ومع رؤية الرجل الشجاع، فلا تكون هذه النكتة التي تتنافى مع الاحتمال الأول معينة للثاني، لأنها أيضا تتنافى مع الثاني. إذن متى تكون تحمل على الثاني؟ إذا لم تكن منافية له، كما لو كانت القرينة في مثالنا مثلا أن نعيش في بلاد لا يوجد فيها حيوانات مفترسة، فهذه نعم تصرف اللفظ عن ظهوره وتعين الاحتمال الذي لم يكن ظاهرا، لأنه في بلادنا يوجد رجال شجعان. أما لو كانت هذه القرينة تتنافى مع المعنيين فلا تكون موجبة لرفع اليد عن الأول. وما نحن فيه القرينة التي تتنافى مع الاستصحاب، ما هي؟ مورد الرواية، حيث إنه من موارد ماذا؟ نقض اليقين باليقين. فإن مورد الرواية يتنافى مع الاستصحاب، لأن الاستصحاب من موارد ماذا؟ نقض اليقين بالشك، ومورد الرواية من موارد نقض اليقين باليقين. حينئذ نقول هذه الصحيحة لا يخلو أمرها إما أن تكون ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب، وإما أن تكون ناظرة إلى قاعدة اليقين. قرينية المورد كما تتنافى مع الاستصحاب، ماذا؟ تتنافى أيضا مع قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين على تقدير جريانها
يكون العدم من موارد نقض اليقين بالشك، والحال أن الرواية من موارد نقض اليقين باليقين. فتحصل أنه على تقدير تمامية إشكال السيد الصدر لا يبطل الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، لأن الرواية بحسب الفرض يدور أمرها بينما هي ظاهرة فيه ذاتا وهو الاستصحاب، وبينما هي ليست بظاهرة فيه وهي قاعدة اليقين. ومنافاة التعليل للاستصحاب لا يقتضي رفع اليد عنه إلا إذا كان التعليل بحسب المورد ينسجم مع قاعدة اليقين. بس صحح هذه الكلمة، بدل التعليل المورد ومنافاة المورد للاستصحاب، بدل كلمة التعليل سبق لسان، ومنافاة المورد للاستصحاب لا يقتضي الحمل على قاعدة اليقين إلا قلنا ماذا؟ إذا كان ينسجم مع قاعدة اليمين اليقين، والحال أنه لا ينسجم مع كليهما، فيبقى ظهور القاعدة في تشريع حجية الاستصحاب بلا مانع، غاية الأمر يكون الإشكال في تطبيق قاعدة الاستصحاب على المورد، والتبعيض في حجية النصوص الشرعية أمر مفروغ عنه عند المحققين. ما أدري صار مطلب واضح أو لا، التفت جيدا معي. بحسب الفرض هذه الرواية فإنك كنت على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، أو لا وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، هذه الرواية أمرها دائر، إما أن يقصد منها ماذا؟ الاستصحاب، وإما أن يقصد منها قاعدة اليقين. بحسب الظهور الأول الذاتي هي ظاهرة في أي شيء؟ الاستصحاب، هذا مسلم. طيب، عندنا قرينة تتنافى مع ما الرواية ظاهرة فيه. الرواية قلنا ظاهرة في الاستصحاب، ومورد الاستصحاب ينبغي أن يكون من موارد ماذا؟ نقض اليقين بالشك، والحال أن مورد السؤال في الرواية من موارد نقض اليقين باليقين، فالمورد لا يتطابق مع الاستصحاب الذي بحسب الفرض الرواية ظاهرة فيه. طيب نقول أنت من هذا الإشكال ماذا تريد؟ يعني نرفع اليد عن ما هي الرواية الظاهرة فيه عن الاستصحاب، نحمله على الاحتمال الآخر، نقول أيضا المورد يتنافى مع قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين تصدق في موارد نقض اليقين بالشك لا في موارد نقض اليقين باليقين، لأنه في قاعدة اليقين أيضا عندنا يقين وشك. فهذه قرينية المورد كما لا تنسجم مع الاستصحاب
لا تنسجم مع قاعدة اليقين. فيبقى الظهور نأخذ به، غاية الأمر يكون هناك مشكلة في أي شيء في التطبيق على المورد. فعندك رواية تؤسس قاعدة وتخطئ في التطبيق على المورد، طيب بلحاظ تأسيسها للقاعدة تكون حجة، بلحاظ التطبيق على المورد لا تكون حجة. والتبعيض في الحجية غير عزيز عندهم، لأن سوف يأتي في هذه الصحيحة الثالثة التي سوف نقرأها بعد قليل، في هذه الصحيحة الثالثة الرواية تشرح حجية الاستصحاب، لكن تطبيق على المورد مخالف للمذهب فيحمل على التقية. فإذا بلحاظ التطبيق لا يكون الاستصحاب حجة، لكن بلحاظ ماذا؟ تشريع الاستصحاب يكون حجة. فممكن التبعيض في الحجية. رواية تتضمن مقطعان، تتضمن مقطعين، بلحاظ أحدهما نأخذ به، بلحاظ الآخر لا نأخذ به لمخالفته لضرورة للإجماع وما شاكل ذلك. فحينئذ نبقي على الظهور، غاية الأمر يكون هناك مشكلة في التطبيق. واضح هذا الكلام؟ فإذا إشكالك أيها السيد الصادر لا يقتضي رفع اليد عن الرواية في الاستصحاب. متى يقتضي رفع اليد عنها؟ إذا كانت قرينية المورد تنسجم مع الاحتمال الآخر، والمفروض أنها لا تنسجم.
عمم الإشكال، يعني كأنه هرب من المشكلة اللي وقعت في المشكلة، أن هذه المشكلة كانت تقع فقط على بس أصحاب، ثم أيضا تقع بناء على كونها ناظر إلى قاعدة اليقين. هذا واحد. اثنين، أنه كيف ينعقد الظهور مع الدليل؟ بعبارة أخرى، عندما نحن نقول أن هذه الرواية ظاهرة في كذا، فهي مع مجموع القرينة يحصل لنا الظهور، لأن الظهور ينعقد أولا ثم بعد ذلك ننظر إلى هذا القرينة تنفي هذا الظهور أو لا تنفي هذا الظهور، خاصة إذا كانت قرينة داخلية مو خارجية.
أما كلامك الأول، المصنف وسع الإشكال، لم يوسع، وعلى كليهما لا المورد لا ليس من موارد نقض اليقين بالشك، بل من موارد نقض اليقين باليقين. مش أنه المستشكل كان يعترف بالإشكال في مورد المصنف عمه، لا، هو من أول الأمر هكذا. أما السؤال الثاني، السؤال الثاني لطيف جدا، أنه هذا الكلام يتم في القرينة الخارجية كما في مثال الأسد الذي ذكرناه، فينعقد الظهور لذات الكلام يمانع القرينة الخارجية. أما مع كون المورد من داخل الرواية لا ينعقد الظهور، حتى نقول بماذا؟ لا، هذا الجواب عن هذا السؤال أن هذا الكلام إنما ذكرناه في مقام التشريح والتحليل، اتفقنا؟ يعني لا شك ولا ريب أنه مع قطع النظر عن المورد أنت بلحاظ حال الصلاة كنت على يقين من الطهارة فشككت، هذا لا أن الشك سرى إلى يقينك السابق، الرواية ظاهرة في هذا المقدار، التفتنا؟ فهي ظاهرة في كون رواية ناظرة إلى الاستصحاب، التفتنا؟ غاية الأمر هذا الظهور لا ينسجم مع مورد الرواية، لأن الاستصحاب يكون من مواردي، لأنه لا ينسجم مع ذيل الرواية، لا، ذيل الرواية يقول لا تنقض اليقين بالشك، وهذا ينسجم مع الاستصحاب، لا ينسجم مع مورد الرواية، يعني ما طبقت عليه الرواية. فنقول هذا لا يختص بحمل الرواية على الاستصحاب، بل يجري في حملها على قاعدة اليقين. فحينئذ نقول الرواية في مقام تشريعها لقاعدة الاستصحاب التي هي ظاهرة فيها، هذه الرواية يؤخذ بها، غاية الأمر هناك مشكلة في انطباقها على المورد، فمن ناحية الانطباق نرد علمها إلى من؟ إلى أهلها، وهذا ليس بعزيز. وين صرنا في القراءة من الأول؟ ها، ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري شوف أنا ليش شرحت تفسرت تفسير الشريف العلماء بتفسيرين، قلت يحتمل في كلامه احتمالين أو احتمالان حتى نجيب عن مثل إشكال الميرزل المشكيني في حاشيته على الفرائض. يقول أصلا الذي يذكره المصنف بعد ذلك بقوله اللهم هو عين الأول، بهذا التشريح الذي ذكرته لا صار هناك احتمالان لكلام شريف العلماء. يقول ولا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء كما قيل ضرورة أن العلة على القول بالإجزاء، ينبغي أن يقول له ماذا عندما تسأل زرارة فلما كان ذلك، يجب أن يقول له الإمام ماذا، لأن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي، لا أن يقول له لأنك كنت على يقين فشكك. فحمله على الإجزاء لا يصحح التعليل. ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب، إنما العلة عليه يعني على هذا القيل، إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى. اللهم إلا أن يقال، هذا التفسير الثاني ليقولنا هو أوجه، إن التعليل به بماذا به؟ بلزوم نقض من الإعادة، إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء. فالإمام في الواقع علل بماذا؟ بالصغرى والكبرى، بعلتين إحداهما صغرى والأخرى كبرى، غاية الأمر التعليل بالكبرى محذوف، وهذا من الأقيسة المضمرة. بتقريب أن ليش؟ لأن الإجزاء قاعدة الإجزاء موضوعها ما هو؟ إجزاء الأمر الظاهري. طب من قال لنا أنه كان في أمر ظاهري؟ الاستصحاب. فالاستصحاب نقح لي موضوع قاعدة الإجزاء، فالإمام في مقام التعليل حذف الكبرى وأبقى الصغرى، وهذا شائع، الأقيسة المضمرة شائع. فلذا هذا يكون وجيها، حفظنا على نظر الرواية إلى قاعدة الإجزاء، وحفظنا على نظرها إلى الاستصحاب. وسوف يقول بعد ذلك المصنف أن هذا الوجه هو لعله هو مقصود شريف العلماء. بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا، وإلا لزم عدم اقتضاء ذلك الأمر للإجزاء كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا. فتأمل تأمل، هو يشير في الحاشية يقول وجه التأمل أن اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء ليس بهذه المثابة من الوضوح حتى نعلل به ولو مضمرا، لأن التعليل إنما يكون بأمر ارتكازي كما ذكرنا سابقا، والإجزاء ليس من الأمور الارتكازية، فكيف لو حذفته أيضا؟ ملتفت جيدا؟ يعني أول الإجزاء ليس أمرا ارتكازيا، ثانيا أنت ماذا فعلت به؟ حذفته. فأمر غير الارتكازي لابد أن يذكر مكررا حتى يثبت في الذهن، لا أن يحذف. واضح النكتة؟
على المقام الأخير.
أي نعم.
التعليل من هذا لحظ حال قبل الانكشاف ما تتبعها حاجة بين الصحيح أن الإمام كان يستطيع أن 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 يعلل بهذه النقطة، ولكن إنما علله قبل الانكشاف الصحاح.
أي نعم. في الأخير تقصد؟
يعني أنا عم أقول إنه في جوابي عن إشكال من قبل الأخير.
الجواب السابق وأنه كان هناك استصحاب موضوح استلزام ذلك، وين هذا؟
فأنه يقال نعم، ولكن التعليل أنه بلحظ حال قبل الانكشاف.
إيه هذا
نقطة التنبيه حتى تصعب، يعني هو كان يسلم الإشكال، ولكن يقول أن الإمام تعمد أن يعلل بهذا الأمر حتى يبين على حجية الصحيح.
لا، لكن صححنا التعليل لأنه كان يريد أن يشير إلى نقطة الاستصحاب حملنا هذا التعليل بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ ما بعد الصلاة، لأن الإشكال متى يكون من نقض اليقين باليقين؟ إذا كان بلحاظ ما بعد الصلاة. الآن صرت على يقين بعد الصلاة أن ثوبي كان نجسا، لكن إذا حملنا التعليل على أنه بلحاظ ما قبل الانكشاف للإشارة إلى قاعدة الاستصحاب، فيكون التعليل في محله. هذا غير ذاك. هذا يريد أن يقول أن التعليل في الواقع بقياس مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى هي ثبوت الأمر الظاهري ببركة الاستصحاب، والكبرى أن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقع. نقول سلمنا حينئذ يصح التعليل، لكن الأمر الإجزاء من الأمور غير الواضحة غير المرتكزة، والتعليل لابد أن يكون بأمر ارتكازي، فكيف إذا حذفته؟ يقول ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل. جواب الأخير الذي يرتضيه المصنف، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال، يعني حتى لو قلنا جوابنا ما تم، إشكال السيد الصدر لا يكاد يوجب الإشكال فيه، والعجز عن التفصي عنه لا يكاد يوجب إشكالا في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب. ليش؟ لأن هذا الإشكال الذي لا يمكن التفصي عنه لازم على كل تقدير، سواء كانت مفاد الرواية قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين، مع بداهة عدم خروج، لأن رواية قلنا يدور أمرها إما الاستصحاب أو قاعدة يقين، ما عندنا شق ثالث. فلا يكون هذه القرينة موجبة لرفع اليد عن ظهور الرواية إلا إذا كانت تنسجم مع الاحتمال الثاني، وهي لا تنسجم. فحينئذ نقول، فتأمل جيدا، نقول أن الرواية تدل على حجية الاستصحاب، لكن الإشكال يكون في تطبيق الاستصحاب على المورد، فهذا نرد علمه إلى أهله ولا نتمسك به. أما بلحاظ أصل تشريع الاستصحاب فالرواية لا إشكال فيها من هذه الناحية، يرحمكم الله. الصحيحة الثالثة التي استدل بها صاحب الوافي رحمة الله عليه على حجية الاستصحاب، صحيحة ثالثة لزرارة. هذه الرواية كما هو معهود ويوكل الأمر إلى مراجعتكم، وردت بسندين، أحدهما صحيح والآخر مختلف فيه. لوقوع محمد بن إسماعيل في سنده، وهو مردد بين ابن بزيع والنيشابوري وشخص ثالث البرمكي، اتفقنا؟ ويبحث عن ذلك أنه هل يوجد قرائن. المشهور حملوه عن ابن بزيع لكونه من تلامذة ماذا؟ الفضل بن شاذان الذي روى عنه هذه الرواية. المهم، فعلى أقل تقدير في سند معتبر، طريق معتبر وطريق قابل للاعتبار. الرواية واردة في مسألة الشك في الصلاة. صار عندنا الآن نمط جديد. الرواية الأولى والثانية كانت ناظرة إلى أي شيء؟ الطهار. الآن صار عندنا شيء جديد. في المصلي الذي لا يعرف هو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، وتيقن الثالثة، فالإمام عليه السلام طبق هنا الاستصحاب، فإن المكلف قبل أن يدخل في صلاته كان على يقين من عدم تمام الركعات. عندما تيقن بالثالثة انتقض اليقين بيقين جديد، وين؟ في خصوص الركعات الثلاث الأولى، لأنه على يقين من أني الآن في الثالثة، أنهيت الثالثة، لكن الآن أنا في الرابعة أم لا؟ بخصوص الركعات الثلاث الأولى انتقض اليقين الذي كان قبل الصلاة بيقين جديد. أما بخصوص الرابعة فاليقين السابق لم ينتقض، فلو أخذنا بالشك وبنينا على الرابعة فيكون من موارد ماذا؟ نقض اليقين بالشك. واضح تقريب الاستدلال؟ يقول: ومنها صحيحة ثالثة لزرارة، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر. كل ذلك سوف يأتي فيه كلام، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من حالات. والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا الذي كان قبل الدخول في الصلاة، والشك في إتيانها. وقد أشكل بعدة إشكالات تأتي إن شاء الله.